أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض الحج على عباده من استطاع إليه سبيلا، وأن العلماء ذكروا شروطا حتى يجب الحج على المسلم، شروط وجوب الحج، يعني متى يجب عليك الحج. إذا توفرت هذه الشروط وجب عليك أن تبادر بالحج. أول الشروط للناس ككل الإسلام، أن يكون مسلمة، هذا الذي يجب عليه الحج، يجب عليه أن يسير ويؤدي النسك الذي فرضه الله سبحانه. الإسلام يلي ذلك من الشروط أن يكون هذا عاقلا ليس مجنونا، يلي ذلك أن يكون بالغا، هنا الإسلام العقل البلوغ الحرية الاستطاعة، أن يكون مستطيع. والله ذكر هذا الشرط في كتابه من استطاع إليه سبيل، والعلماء وضحوا هذه الاستطاعة، أن الإنسان لا يشق على نفسه حيث يتلف نفسه مثلا يقول أنا مستطيع. الاستطاعة بحسب جهد الإنسان وبحسب مقدرة الإنسان، وألا يشق على نفسه مشقة شديدة تتسبب في هلاكه مثلا. فلذلك قالوا في الاستطاعة لها خمسة أشياء. في الاستطاعة أن يكون مستطيعا ببدنه، البدن يكون بدنه صحيحا، هو يتحمل ذلك، حيث أن الحج لن يهلك هذا الإنسان أن يؤدي المناسك. الثاني أن يكون معه زاد. الثالث الراحلة، زاد له في الطريق، والآن في زماننا لا يشترط نشيل الزاد من مكان لمكان، ولكن يكفي أن يكون معه مال يشتري به هذا الزاد من أي مكان يكون فيه، ويترك مثله أيضا من المال لأهله يكون لهم الزاد حتى يرجع هو من رحلة الحج. الراحلة يعني أن يجد الوسيلة التي توصله إلى المناسك، يجد الراحلة، وكل زمان بحسب الراحلة الموجودة في هذا الزمان، من جمل كان في الماضي إلى طيارة الآن إلى غير ذلك، يبقى الراحلة التي يقدر عليها أن يحج. الشرط الرابع في الاستطاعة بالنفس أمان الطريق، أن يأمن الطريق، ما يكونش فيه في الطريق قطاع طريق، ما يكونش هو في حكام ظلمة يطلبون أن يقبضوا عليه ويضعوه في السجن. هنا إذا أمن الطريق يلزمه الحج. كذلك يقول العلماء أنه يكون في من الوقت ما يكفي أن يصل إلى الحج أو يكفي أن يحج. وقفنا على هذا في الحديث السابق، وذكرنا مسألة وهي مسألة التجارة، هل يجوز للحاج أنه يتاجر في أثناء الحج؟ هنا لا نمنع من ذلك، لم يمنع العلماء، ولكن نقول الأولى أن يتخلى الحاج للمناسك، فإذا انتهى من المناسك يشتري اللي هو عايزه ولا يشق على غيره بهذا الذي يحمله معهم. الدليل على الجواز ما رواه البخاري وكذلك أبو داود من حديث ابن عباس، وهذا لفظ البخاري: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أسواق في الجاهلية، عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام، كان أسواق في الحد يعني، فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا، كنا في الحد بنتاجر في أيام الجاهلية حنعمل ألا يكون علينا ذنب في ذلك، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. ابن عباس قرأها وكأنه يفسرها بذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يبقى يجوز للإنسان أنه يتاجر، لكن المهم أنه يحافظ على الحجة أن يأتي بها كما أمر الله سبحانه. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، يعني كان في مواسم الحج يكري يأجر الدواب اللي ذهب إلى مكة وذهب للمناسك، وبالمرة وهو بيأجر الجمال بتاعته هو بيحج مع الحديد ومع الدواب بتاعته اللي بتكون فيها. الناس قالوا ليس لك حج، يعني أنت راجل بتأجر الجمال تأجر ورايح جاي معها مع الجمال بتاعتك عشان تحافظ على حاجاتك، ما لكش حج، ليس لك حج. قال فلقيت ابن عمر، وجد عبد الله بن عمر الصحابي الفاضل رضي الله عنه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. هنا الإنسان ما يفتيش بغير علم، لا ينبغي لأحد أن يفتي في شيء من أمور الدين إلا بعلم، فهؤلاء أفتوا بغير علم، قالوا لكش حج، أنت بتأجر الجمال بتاعتك بتروح تيجي معاها، ليس لك حج. فابن عمر رضي الله عنهما قال أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار، تعمل حداد دي المناسك؟ قال بلى. قال فإن لك حجة. وبعدين بيّن له الدليل، يعني أنت لك حج، حجك صحيح. الدليل إيه؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل الحكم من السماء. حتى يعلمنا الإنسان ما يستعجلش، مش لازم أنك تجاوب عن سؤال ما تعرفوش ما تجبش عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية، قال لك حج، لك حج. يبقى الإنسان اللي مسافر علشان يحج ويأتي بالمناسك كما أمر الله سبحانه، بجوارها تاجر أو بجوارها أدر سواء سيارة وطلع بري بالسيارة يوصل الناس ويأخذ رزقه فيها وأيضا يحج، هذا حجه صحيح لا شيء في ذلك. من شروط الحج أمان الطريق، أمان الطريق، أن الطريق يكون آمنا. والعلماء يقسموا أمان الطريق ده، يقول لك يكون آمنا على نفسه، يكون آمنا على ماله، يكون آمنا على النساء اللي طالعين الحج، ويقولوا الأمان على البضع، البضع يعني يأمن على فرجه من الوقوع في الحرام، يأمن على نسائه من أن تغتصب على الحرم أو تغصب على الحرم. هنا أمان النفس، يأمن من سباع في الطريق، من أعداء في الطريق، من ظلمة في الطريق. كذلك الأمان على المال من مثل ذلك. أمان المرأة، والشريعة ضيقت في أمر المرأة، إن مش ببساطة المرأة تطلع في طريق وحدها وتحج، لا، ولكن أمرها بأن يكون معها محرم، المرأة يكون معها محرم. فيقول العلماء في ذلك لا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا آمنت على نفسها بزوج أو محرم، بزوج أو محرم، متزوجة مع زوجها أو مع واحد من محارمها. المحرم هو الذي يحرم عليه أن يتزوجها من أقربائها، كن إنس أخوها أبوها، هنا حرمة مؤبدة، فليس لها أن تخرج وحدها، وإنما إما معها محرمها إما معها زوجها. فسواء هذا في حد الفريضة ولا في حد التطوع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لا تسافر 3 أيام، الحج أيام كثيرة. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. حديث آخر ذكر أن تسافر يوما وليل، حديث آخر مسيرة يوم، حديث آخر مسيرة ليل. يبقى هنا مش مقصود 3 يبقى هم 3، لا، كأنه سئل عن 3 فأخبر عن 3، سئل عن اليوم أخبر، سئل عن الليلة. يبقى هنا ليس المرأة أن تسافر أي سفر طالما أنه سفر، طالما أنها ستكون في الطريق وحدها من الممكن أن حد يتعرض لها، لا لا، ما تسافريش وحدك، ولكن لا بد من محرم. فإذا وجد للمرأة المحرم الذي يخرج معها يبقى على ذلك ينبغي عليها أن تحج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم. يبقى ما يجيش واحد يختلي امرأة هو وهي لوحدها وهي غريبة عنه، ليس له ذلك. كذلك ليس المرأة أن تسافر لا لحد ولا لغيره إلا ومعها محرم. فرجل قام وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاج وإني اكتبت في غزوة كذا، أنا مكتوب اسمي هيطلع في الغزوة الفلانية، وزوجتي رايحة في الحج، إيه الأمر؟ فكان الجواب انطلق فحدث مع امرأة، سيب الغزو وروح حج مع امرأتك. لو جاز أن تحج المرأة وحدها لكان المرأة تخليك في الجهاد بتاعك وهي تروح للحج، ولكن منعه من أن يخرج للجهاد قال اذهب مع امرأتك لتحج المرأة. يبقى هنا الرجل إذا كان وجب عليه الحج وامرأته أيضا معها النفقة للحج يبقى يجب عليه أن يخرج مع المرأة. طيب إذا كان لا هو مش وجد لكونه فقيرا وهي واجدة تبحث عن محرم، تبحث عن محرم، فإذا وجد من أهلها من يخرج معها يلزمها ذلك الحج، يلزمها أن تحج. طيب إذا كانت وجدت من أهلها من يريد الحج بس ما قدرتوش معوش مال وهي تقدر تكمل ويحج ويكون معها محرم، قالوا يلزمها ذلك، يلزمها أن تعين هذا إن هو يحج ويكون معها محرما لها لأنها وجدت الاستطاعة المالية ما لم يجحف ذلك بمالها. يبدي من الشروط اللي ذكرنا أكثرها في الحديث السابق وهذا البعض منها. يقول علماء في من كان مريضا يعني مرضا مزمنا وكذلك من كان أعمى أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين، إذا قدر هؤلاء على الحج، إذا قدروا على الحج وجدوا من يعينهم على ذلك، وجدوا الزاد، وجدوا الركوبة، ووجدوا من يقودهم للحج أعمى ومعه مال ويجد من يقوده، قالوا يلزمه الحج، يلزمه أن يحج طالما أنه يجد من يعينه على ذلك. هنا حتى ننتبه في ذلك أن مش هيقول إنسان أنا أعمى خلاص مش حاجد، مع أنه قد يكون هنا في البلد ويقضي حوائجه ويمشي وحده ويمشي مع حد يروح يصلي الصلاة في المساجد وكذا، ما يجيش على الحد يقول لا ما أقدرش، هنا الأعمى يجد من يقوله يبقى يلزمه أن يحج. الأقطع اليدين، الأقطع الرجلين، وهنا أقطع اليدين إذا مقطوعة بس بيقدر يمشي على رجليه، قد تكون رجليه مقطوعة ولكن يمشي على عكازين ويمشي على عجلة ويقدر، وتجد أمثال هؤلاء كثيرون والله عز وجل يعينهم على الحج في ذلك. لكن فرضنا مع ذلك أنه أقطع اليدين ولا الرجلين وعنده سكر وعنده ضغط وعنده قلب وعنده وعنده له أشياء بحيث أنه لا ده عايز هيئة تمريض مع هذا الإنسان، هنا لا ما يصلحش أن نأمر ونقول اذهب فحج، هنا يتأذى وقد يؤذي الناس هناك في مثل هذه الحالة، صلى الله العفو والعافية. فيبقى هنا الأمر لا التفريد بحيث نقول أن عشان إيده مقطوعة ما يحدش عشان رجله مقطوعة ما يحدش، ولا المبالغة يكون مقطوع إيديه ورجليه ويكون عنده وعنده وعنده ونقول لا يلزمك أنك تحج، لا كل حاجة باعتبار أنه يقدر عليه. هل من الممكن هذا أنه يخدم في الطريق خدمة ليست شاقة وأنه لا يؤذي من حوله ويقدر على الحج؟ يبقى يلزمه إذا توفرت باقي الشروط. إذا لم يتوفر ذلك يبقى هنقول هذا محظوظ، معضوب يعني صار ان في حاله انه كالمريض مرضا كليا ما يقدرش، مشلول عنده نصف جسمه مشلول ما بيقدرش على الحركه ما يقدرش على كذا، وهنا هياكل نفسه ازاي، يشرب ازاي، يقعد ازاي في الفندق، ينزل ازاي، يروح الحرم، هذا صعب. فاقول اذا كان الانسان معضوب وصل للدرجه انه لا صعب جدا هيشق على كل من حوله وهو لا يقدر على ذلك، خاصة يمكن إنسان يكون عنده من الأمراض ويزيد عليها أنه عنده سلس بول على طول يبول على نفسه ويصعب عليه أنه يستغل هيلوس الحرم. يبقى هنا يقول هذا طالما أنه معضوب لا يلزمه أن يحج بنفسه. طيب هو غني معه مال مليونير مريض ولكن ما يقدرش معضوب، قالوا يبقى يوكل أو ينيب من يحج عنه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني ما قالتش لا مشلول ولا قالت أنه أقطع ولا، ولكنه كبر السن بيترعش ما يقدرش يتحط على الجمل حيقع. هنا إيه الحل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها حج عنه. هي بتسأل أحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. ومش هي الحالة الوحيدة، لا ده جاء في حديث عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع الحج ما يقدرش على مناسك بتاع الحج ولا حتى العمرة اللي هي أقل شوية من مناسك الحج، ولا الظعن بالضاء معنى الركوب يعني على الراحلة والانتقال من مكان لمكان ما يقدرش يركب الراحلة. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فأمره أن يحج عن أبيه وأنه أيضا يعتمر عن أبيه. يبقى هنا العلماء يقولوا لنا الحج عن الإنسان المعضوب جائز، لكن لاحظ أن المعضوب ده حي مش ميت، يبقى لابد من إذنه، لابد من إذنه حتى يستحضر النية. فرق بين إنسان مات وبعدين أقول عايز أحج عن أبي، هجيب إذنه منين؟ يبقى هنا حج أنت. لكن إنسان حي لابد وأن يستحضر النية، يبقى مش هيدي الابن يكون في السعودية طب أحج السنة دي عن أبويا ولما أرجع أعملها له مفاجأة حجيت عنك السنة دي. هنا نيتك حلوة بس عملك مش حلو، دي عبادة ما فيش لعبة في العبادة. يبقى لابد أنك تخبره أني أحج عنك وأن يوافق على ذلك أنك تحج عنه، فيؤجر هو عليه وتؤجر أنت أيضا على فعلك ذلك. فيقول العلماء لا يجزئ الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين، بخلاف قضاء الدين. هذا الحج دين لله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن له شروط. الدين الذي للآدمي ممكن أعرف إن فلان عليه دين لفلان وأقول لصاحب الدين انت نزل له شوية من الدين، أقول له خد الدين بتاعه هو وقضيت الدين. المهم في الدين إن هذا يأخذ ماله وانتهى الأمر على ذلك. لكن الحج ده في عبادة، والعبادة يقول إنما الأعمال بالنيات، لابد من النية فيها. فلذلك ليس لأحد أن يحج عن أحد حي إلا بإذنه إذا كان هذا إنسانا معضوبا. يقول العلماء لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره طالما أنه لزمته الحجة. الأصل حجة الإسلام، طيب هو حجة الإسلام بعدين نذر لله علي نذر لو ربنا شفاني أروح أحج وربنا شفاه لزمه الآن، هذه الحجة حجة فريضة اللي حيحجها، ما ينفعش أن يحج عن غيره وهو عليه هذه الحجة. لا، تحج عن نفسك الحجة التي فرضتها على نفسك تحجها، بعد ذلك يبقى تحج عن غيرك. يبقى الذي يعمل حجا عن غيره يكون نائبا عن غيره، من شروطه أن يكون قد حج عن نفسه. كذلك إذا كان يعمل عمرة عن غيره من شرط ذلك أن يكون قد اعتمر عن نفسه. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، واحد في الحج بيلبي عن واحد آخر لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي، أخويا يعني بحج عن أخي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عن نفسك؟ أنت بتحج الآن عايز تحج عن أخيك، طب هل أنت حجيت عن نفسك أصلا؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة. يبقى غير له المسار الآن، هو قال لبيك خلاص بقى محرم وكمان بيلبي لبيك دخل في الإحرام، فهنا سقط هذا الإحرام عن الآخر وتحول إليه هو لأنه لم يحج عن غيره. يبقى تاخد بالك يوم ما حتوكل إنسانا يحج عن إنسان مريض لا يقدر على الرحلة في الحج أن هذا يكون قد حج عن نفسه، وإلا هذه الحجة اللي هيروحها هتكون هي عن نفسه والآخر له ماله يأخذ ماله. فلا يحج أحد عن أحد إلا يكون هذا الذي يحج قد حج عن نفسه الآن، هذا النائب يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. في لفظ لهذا الحديث عند البيهقي أو عند ابن خزيمة والبيهقي قال أحدثت قط؟ حديت قبل كده؟ قال لا، قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة، يعني حول هذه إليك. لاحظ أن الإنسان بمجرد الإحرام أنت لبست لبس الإحرام ونطقت لبيك حج خلاص بقيت في المناسك، حتى لو كنت هنا في المطار، حتى لو كنت هتركب من بيتك العربية وانت على باب بيتك قلت لبيك حج صرت محرما خلاص. ليس من حقك أن تفك الإحرام وتقول خلاص مش هنعمل، لا لا، الحج ما هوش لعبة، الحج إحرام انتقلت الحرمة على طول ويلزمك إكمال هذا. إلا في مثل هذه الحالة مش هنقول إنه لا يلزمه الإكمال، لا يلزمه الإكمال بس عن نفسه، عن نفسه وليس عن الآخر. اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز للحاج أن يحج راكبا وماشيا، من بعض الناس خاصة الشباب وهو هناك في مكة يحب أن يعمل مناسك كلها على رجليه، يلف المناسك كلها ويعني بيبقى ماشي كثير، ولكن ما هو شيئا مستحيلا، لا ده شيء على اللي تعود على ذلك يكون سهلة. يمكن من الصعوبة يمشي من مكة لغاية ما يوصل إلى منى ساعتين ولا نحو ذلك، إذا كان متوجها إلى عرفات وراجع من عرفات المزدلفة تأخذ 3 ساعات في الرجوع من عرفات إلى المزدلفة، وقت طويل ومشي متعب جدا، وبعض الصحابة كانوا يحبون ذلك يفعلون ذلك، والعلماء اختلفوا هل هذا الأفضل إنك تحج ماشيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إنما حدك على قدر نصابك ونفقتك، على قدر نصابك ونفقتك، هنا الحج على قدر التعب، فقالوا هذا تعب أكثر يبقى هذا أفضل. الجمهور من العلماء قالوا لا، الأفضل أن يحج راكبا لأمرين، حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ما مشيش عليه الصلاة والسلام، والحاجة الثانية إن الحج ما هوش مجرد المشي، أنت بتمشي المكان عشان تقف فيه لصلاة، تقف فيه لدعاء، تقف فيه لتلبية، في شيء آخر غير المشي موجود. في يوم عرفة لو أنك تعبان من أول يوم في المشي العرفة على ما توصل هتد حيلك وتنام، تنام النهار بحاله، يبقى هنا لا، أنت مطلوب في يوم عرفة تكون فايق عشان تدعو، لأنه أعظم أيام الحج اليوم الذي يباهي الله عز وجل ملائك بعباده ملائكته، يبقى الأفضل إنسان يكون مستريحة حتى يقدر على الدعاء وحتى يقدر على الذكر وحتى يقدر على المناسك. فلذلك قول الجمهور أولى أن الإنسان إذا حج يكون راكبا، هذا أيسر عليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.